بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله عز وجل التسهيل والتيسير والتوفيق والتسديد. قال عن منصور: ومنصور هو ابن المعتمر السلمي الكوفي أبو عتاب، وهو من الطبقة الخامسة، وتوفي في عام 32 و100، وقد خرج له الجماعة. ومنصور من أثبت الناس في زمانه، حتى قيل أنه أثبت أهل الكوفة، فمنصور من الحفاظ الثقات الأثبات. وبعض الحفاظ قارن ما بينه وبين الأعمش لأنهما قرينان، لأنه مع الأعمش قرينان، فالأعمش أحفظ وأكثر حديث، ومنصور أتقن وأقل حديث. منصور من حيث الإتقان أتقن من الأعمش، والأعمش أحفظ. وفي فرق أحيانا ما بين الحفظ والإتقان. الحفظ معناه الاتساع في الرواية وكثرة المحفوظ، والإتقان معناه أنه يتقن الراوي حديثه. قد يكون حديثه قليل مثل منصور ليس بالمكثر، لكن ليس معنى أنه ليس بالمكثر أنه مقل، لا، ولكن ليس بالمكثر جدا، وإنما هو مشهور مكثر لكن ليس بالكثرة الكاثرة. فهو متقن لحديثه وأتقن من الأعمش، وهو لا يدلس بخلاف الأعمش، فإنه يدلس رحمه الله. عن أبي وائل، وأبو وائل هو شقيق بن سلمة الأسدي الكوفي أبو وائل، وهو مشهور بكنيته. وأبو وائل ثقة حجة مخضرم، ومعنى مخضرم أي أدرك الجاهلية والإسلام، وقد ذكر عن نفسه أنه أدرك 7 سنوات من الجاهلية، فهو من كبار التابعين. واختلف في وفاته، قيل عام 82، وقيل في خلافة عمر بن عبد العزيز رحمه الله. وأبو وائل خرج له الجماعة، وهو مكثر من الرواية عن عبد الله بن مسعود، وهو في الحقيقة مكثر لكن بالذات عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وهذه سلسلة: منصور عن أبي وائل عن حذيفة، أو منصور عن أبي وائل عن ابن مسعود، هذه سلسلة مشهورة. خرج أصحاب الكتب الستة أحاديث عديدة بهذه السلسلة. نعم. قال عن حذيفة، وهو ابن اليمان العبسي رضي الله عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحذيفة توفي في عام 36. نعم. وهو متوسط من الرواية، هو متوسط تقريبا، ليس من المكثرين وليس من المقلين جدا، وإنما هو متوسط تقريبا من الرواية. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. نعم، هذا الحديث أو هذا الإسناد لهذا الحديث صحيح جدا، فرجاله كلهم من الثقات الأثبات، وقد خرج لهم الجماعة، ما عدا إسحاق بن إبراهيم لم يخرج له الجماعة، وهو من كبار الحفاظ. نعم. وقد خرج هذا الحديث الشيخان، فخرجه البخاري من طريق منصور ومن طريق حسين بن عبد الرحمن السلمي، كلاهما عن أبي وائل، وخرجه الإمام مسلم من هذين الطريقين، أي من طريق منصور وحسين، وأيضا من طريق ثالث وهو من طريق الأعمش عن أبي وائل. نعم. وهذا الحديث قد وقع في إسناده بعض الاختلاف، أو بالأحرى في إسناده بعض الاختلاف، وفي لفظه كذلك، وأيضا في لفظه. فروى هذا الحديث النسائي من طريق إسحاق بن سليمان عن أبي سنان الكوفي عن أبي حصين عثمان بن عاصم عن أبي وائل عن حذيفة بن اليمان أنه قال: كنا نؤمر بالسواك عندما نقوم من الليل. وهذا اللفظ كما تلاحظون يختلف عن اللفظ الذي جاء من طريق منصور والأعمش وحسين. فاللفظ الذي جاء عنهم جاء بصيغة الخبر، أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا قام شاص فاه بالسواك، بخلاف اللفظ الذي جاء من طريق أبي سنان عن أبي حصين عن أبي وائل عن حذيفة، قال: كنا نؤمر بالسواك عندما نقوم من الليل. فهذا بصيغة الأمر. ورواه النسائي من طريق إسرائيل، وخالف فيه أبو سنان، فرواه من طريق إسرائيل عن أبي حصين عثمان بن عاصم عن أبي وائل، قال: كنا نؤمر بالسواك عندما نقوم من الليل. فرواية إسرائيل ليس فيها ذكر حذيفة، وإنما من كلام شقيق بن سلمة، من كلام أبي وائل، وهذا رواه النسائي من طريق إسرائيل. ورواية إسرائيل أرجح من رواية أبي سنان، لأن أبا سنان وهو سعيد بن سنان الكوفي الشيباني له بعض الأخطاء، له بعض الأوهام، هو صدوق خرج له مسلم وغيره، ولكن له بعض الأوهام، فرواية إسرائيل أرجح، فيكون هذا من كلام شقيق وليس من كلام حذيفة قال كنا نؤمر. ولو صحت هالرواية يكون كنا نؤمر أي رسول عليه الصلاة والسلام هو الذي أمرهم بذلك، لأن هذه الصيغة تفيد ذلك. نعم، لكن الصواب أن هذا من كلام شقيق، وكنا نؤمر يبدو أن هذا الذي فهمه من حذيفة، أو أن حذيفة أمرهم بهذا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك. نعم، وأيضا جاء اختلاف آخر من طريق عثمان بن أبي شيبة عن شريف بن عبد الله القاضي عن الأعمش عن أبي سفيان عن حذيفة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من قام من الليل فليستاك، أظن جاء بذكر الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، وهذا اللفظ أو هذه الطريق أيضا بهذا اللفظ خطأ، وقد سأل عبد الرحمن بن أبي حاتم سأل أبوه أبو حاتم وأبو زرعة فقال إن هذا وهم، وإنما الصواب في هذا الحديث أنه من طريق أبي معاوية عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال من قام من الليل فليستك، نعم أي فليستك، فهو من كلام علي رضي الله تعالى عنه، صوب أبو زرع أبو حاتم أن هذا الخبر من كلام علي، وقد رواه من هذه الطريق من طريق الأعمش رواه ابن أبي شيبة عن أبي معاوية عن الأعمش به، ورواه كذلك أيضا البزار من طريق الحسن بن عبيد الله عن سعد بن عبيد عن أبي عبد الرحمن عن علي، ورواه كذلك أيضا البيهقي في السنن الكبرى من طريق الحسن بن عبيد الله بالإسناد السابق. فالطريق التي ذكرها عبد الرحمن بن أبي حاتم خطأ كما بين ذلك أبو زرعة وأبو حاتم، وسأل عبد الرحمن بن أبي حاتم سأل أبو زرعة أبو حاتم الخطأ ممن، فقال لا يحتمل أن الخطأ من عثمان أو من شريك. الخلاصة أن اللفظ الصحيح لحديث حذيفة هو أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، هذا هو اللفظ الصحيح. ومعنى هذا الحديث معناه أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا قام إلى صلاة الليل يغسل ويدلك وينقي أسنانه بالسواك ويستعمل السواك، والحكمة في هذا أن الذي يقوم من نوم الليل يكون فمه في الغالب متغير رائحته، فمن السنة إزالة هذه الرائحة، وبالذات هو أيضا يريد أن يصلي فيشرع له أن يستعمل السواك، وهذا الذي كان الرسول عليه الصلاة والسلام يفعله. ويشوص كما ذكرت معناه ينقي ويغسل ويدلك فاه بالسواك، وقال الخطاب إن معنى يشوص أن يدلك أسنان بالسواك عرضا، وقيل أن معنى يشوص أي يبدأ من الأسفل إلى الأعلى، لكن الأقرب والله أعلم في معنى يشوص فيعني يدلك ويستاك ويستعمل السواك. ولم يثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يستعمل السواك عرضا أو طولا، وإنما الذي ثبت أنه كان يستعمل السواك هذا الذي ثبت. وفي هذا كما تقدم قبل قليل فيه استعمال السواك عند القيام من نوم الليل، وسوف يأتينا أن السواك أيضا يستحب عند الصلاة كما سوف يأتي في حديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وأنه يستحب أيضا عند الوضوء كما سوف يأتي بإذن الله في حديث الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، وأيضا يستحب عند الدخول إلى المنزل كما سوف يأتي أيضا بمشيئة الله في حديث المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها. وأيضا ثبت في البخاري وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام وهو في سياق الموت عندما دخل عبد الرحمن بن أبي بكر وكان معه السواك فنظر الرسول عليه الصلاة والسلام إليه بعينيه، فعلمت عائشة أنه يريد السواك فأخذته من عبد الرحمن وطيبته وأعطته للرسول عليه الصلاة والسلام فاستنى به، ثم بعد ذلك قبض عليه الصلاة والسلام. فهذه الحالات الخمس يستحب فيها السواك. والسواك يستحب مطلقا، السواك في الأصل أنه يستحب مطلقا إلا إذا كان الإنسان في صلاة أو هو مشغول في شيء آخر وما شابه ذلك، كل الأصل استحباب السواك. وسوف يأتينا نصوص كثيرة تحث وتدعو إلى ذلك. قال أبو عبد الرحمن النسائي: باب كيف يستاك. قال: أخبرنا أحمد بن عبده، وأحمد بن عبده هو الضبي البصري، وتوفي في عام 45 و200، وقد خرج له الجماعة، نعم، وقد خرج له مسلم وبقية أصحاب السنن، البخاري لم يخرج له. وأحمد بن عبده ثقة، وقد وثقه النسائي، وفي رواية قال عنه: لا بأس به. وتقدم أن النسائي يستعمل أحيانا لا بأس به بمعنى ثقة، يستعمل أحيانا لا بأس به بمعنى ثقة، فكثيرا ما تجد يقول عن الراوي ثقة ويقول في موضع آخر لا بأس به، فيستخدم لا بأس به بمعنى ثقة. وتقدم أيضا أن ابن معين أحيانا يستعمل ذلك، ودحيم. وأحمد بن عبده الضبي تكلم فيه ابن خراش، تكلم فيه ابن خراش، وكلام ابن خراش لا يعتد به إذا خالف كلام الأئمة الحفاظ، لأن ابن خراش عرف بالرفض والعياذ بالله. وأحمد بن عبده نسب، أحمد بن عبده نسب إلى شيء من النصب، ولا شك أن الرفض ضد النصب، فتكلم فيه ابن خراش، ولكن كلام ابن خراش غير صحيح، بل هو ثقة، فقد أثنى عليه أبو حاتم الرازي ووثقه النسائي وغيره، فهو ثقة مستقيم الحديث. وابن خراش إذا خالف الحفاظ كما ذكرت لا يعتد به، بالذات إذا كان جاء ما يدل على أن كلام ابن خراش في هذا الراوي بسبب المذهب، فابن خراش متهم بالرفض والعياذ بالله، فقد يتكلم في من خالفه في المذهب، وله بعض الكلام الذي خالف فيه الثقات، ولكن كثير من كلامه مستقيم، كثير من كلامه مستقيم أي في نقد الرواة، لكن له بعض القدح في بعض رواة الثقات. وابن خراش غالبا ما يستعمل كلمة صدوق، أكثر ما يستعمل كلمة صدوق، فصدوق عند بمعنى ثقة، صدوق عند بمعنى ثقة، مثل ما قال عن، سوف يأتينا أنه قال عن أبي حفص الفلاس بأنه صدوق، وهو من كبار الحفاظ. وهذه قاعدة مهمة من قواعد الجرح والتعديل، أنه ينبغي معرفة ألفاظ الأئمة، هناك من الأئمة من يستخدم عبارة ويستعملها استعمالا خاصا به، يعني مثل كلمة صدوق عند ابن خراش تساوي ثقة، هو ثقة حافظ عند غيره، لأنك يستخدم غالبا هذه الكلمة، فمثل هذه الاصطلاحات ينبغي أن يعتنى بها حتى يعرف أن هذا الذي يستخدم هالعبارة يقصد كذا، ولا يقصد ما تستخدم به هذه العبارة عند الغالب من أهل العلم، فيكون هذا اصطلاح خاص، فينبغي الانتباه لمثل هذا. كذلك أيضا فيما يتعلق بمذاهب الأئمة النقاد، طبعا الأئمة النقاد الغالب أنهم من كبار أهل العلم ومن كبار أهل الفضل، يعني يحيى بن سعيد القطان وابن مهدي وأحمد وابن معين وعلي بن المديني، هؤلاء من كبار أهل العلم، لكن هناك بعض النقاد ممن ليسوا هم في درجة هؤلاء، وقد وصفوا بشيء من البدعة، فهؤلاء ينبغي أن ينتبه لهم في باب الجرح والتعديل، فقد واحد ما يدري عن مذهب ومسلك ابن خراش فيقول أحمد بن عبد الضبي فيه شيء، لأن نتكلم فيه نقول لا، ابن خراش مسلكه كذا وكذا، فإذا لا يعتد بكلامه في أحمد بن عبده الضبي، فهذه قاعدة أيضا مهمة من قواعد الجرح والتعديل. قال: حدثنا حماد بن زيد، وحماد بن زيد هو الأزدي الجهضمي أبو إسماعيل، وهو ثقة إمام من كبار الأئمة، توفي عام 79 و100، وقد خرج له الجماعة. وحماد بن زيد أضبط وأوثق من حماد بن سلمة، وحماد بن سلمة أجل وأكبر، لكن من حيث الضبط والإتقان حماد بن زيد أكثر ضبطا وإتقانا من حماد بن سلمة. قال: أخبرنا غيلان بن جرير، وهو الأزدي المعولي، وهو من صغار التابعين من الطبقة الخامسة، وتوفي عام 29 و100، وقد خرج له الجماعة. وليس هناك في الكتب الستة سوى غيلان إلا ثلاثة، هذا وثلاثة آخرين، والمشهور غيلان بن جرير مشهور. قال: عن أبي بردة وهو ابن أبي موسى الأشعري، أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري. وأبو بردة اختلف في اسمه، فقيل أن كنيته هي اسمه، وقيل أن اسم إسماعيل، وقيل الحارث، وقيل عامر، وهو مشهور بأبي بردة، ما يذكر إلا بأبي بردة، فيبدو أنها هي اسمه. ونعم أبو بردة ثقة، وتوفي عام 400 أو 300 وقد خرج له الجماعة. وأبو بردة معروف بالرواية عن أبيه، أبو بردة معروف بالرواية عن أبيه. قال عن أبي موسى الأشعري، عن أبي موسى وهو الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله عنه. وعبد الله بن قيس توفي عام 44، وقيل 42، وقيل 50، وهو أيضا من المكثرين، لكن ليس بالمكثر جدا. قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يستن، وطرف السواك على لسانه وهو يقول نعم. هذا الإسناد إسناده صحيح، وقد خرجه الإمام مسلم، قد خرجه عفوا البخاري والإمام مسلم في صحيحيهما، فهو حديث صحيح. وساق النسائي هذا الحديث تحت كيف يستاك. فمن السنة في السواك أن الإنسان يدخل السواك إلى داخل فمه حتى ينظف، وعندما الإنسان يدخل السواك في داخل فمه يخرج هذا الصوت، يخرج هذا الصوت وهو عاء. نعم، وجاء في رواية أع، وجاء في رواية أه أو إه، هذه جاءت عند أبي داود. نعم، وهذا بالحقيقة الصوت، هذا صوت الصوت الذي يخرج من الفم عندما الإنسان يدخل السواك إلى داخل فمه، هذا الصوت يخرج من الفم عندما الإنسان يدخل السواك إلى داخل فمه. نعم، ومعنى يستن أي يستعمل السواك، أي يستعمل السواك، هذا معنى يستن. قال باب هل يستاك الإمام بحضرة رعيته. قال أخبرنا عمرو بن علي وهو أبو حفص الفلاس البصري، وهو ثقة ثبت حافظ من أئمة الحديث، وتوفي عام 49 و200، وقد خرج له الجماعة. نعم، وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة، هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. وبعض الأئمة فضل عمرو بن علي على علي بن المديني، وهذا أبو حاتم الرازي قال هو أوثق من علي بن المديني. نعم، فأبو حفص الفلاس من كبار الأئمة أيضا، وله كلام في الجرح والتعديل، لكن غالبا أنه ينقل مذهب شيخه ابن مهدي ويحيى بن سعيد القطان، فيقول أن هذا الراوي روى عنه يحيى بن سعيد وابن مهدي، أو لم يروي عنه، أو روى عنه يحيى بن سعيد، وهكذا غالبا هو ينقل قول شيخه ابن مهدي ويحيى بن سعيد القطان. قال حدثنا يحيى وهو بن سعيد القطان البصري، ويحيى بن سعيد توفي عام 98 و100. نعم، وولد في عام 20 و100، وقد خرج له الجماعة، وهو من كبار الأئمة، وهو الذي على يديه تخرج كبار الحفاظ من أحمد وعلي بن المديني ويحيى بن معين، وحتى أنه كان شعبة أحيانا يرضى به حكما، وهو شيخه شعبة شيخ يحيى بن سعيد. ويحيى بن سعيد في النقد معروف بالشدة رحمه الله، يتشدد، ولذلك إذا خالف عبد الرحمن بن مهدي فيقدم قول بن مهدي، لأن بن مهدي أقرب إلى الاعتدال، إلا إذا كان جرح يحيى بن سعيد جرح مفسر فهنا نعم، لكن إذا اختلف ولم يفسر جرحه مع بن مهدي فبن مهدي قد يقدم قوله على قول يحيى من أجل أنه أقرب إلى الاعتدال، فمن هذه الناحية. وهذه أيضا قاعدة من قواعد الجرح والتعديل، أن الحفاظ منهم من هو متشدد، ومنهم من هو معتدل، ومنهم من هو متساهل، وهذا لعله يأتي الكلام على هذه المسألة فيما يأتي من دروس بإذن الله. ويحيى بن سعيد غالبا لا يروي إلا عن ثقة، يحيى بن سعيد غالبا لا يروي إلا عن ثقة، فإذا روى عن شخص رواية تكون تقوية لهذا الشخص، بالذات إذا كان هذا الشخص فيه بعض الخلاف، فرواية يحيى بن سعيد تكون تقوية لهذا الشخص، لأنه غالبا لا يروي إلا عن ثقة. وأيضا لا يحمل عن شيوخه إلا ما صرحوا فيه بالتحديث، مثل شعبة، شيخ شعبة أيضا لا يحمل عن شيوخه إلا ما صرحوا فيه بالتحديث، وكذلك تلميذه يحيى بن سعيد القطان. قال حدثنا قرة بن خالد وهو السدوس البصري. نعم، وقرة بن خالد من الطبقة السادسة، وتوفي بعد 50 و100، وقد خرج لقرة بن خالد الجماعة. وهناك طبعا من أشهر من اسمه قرة في الكتب الستة هو قرة بن خالد، وهناك قرة آخر وهو ثقة خرج له البخاري، وهو قرة بن حبيب القنوي، وهناك صحابي وهو قوة بن إياس المزني، وفيه ثلاثة من اسمه قوة ممن خرج لهم في الكتب، لكن كلهم لا يحتج بهم، وإنما يحتج بمن تقدم. قرة بن إياس هذا صحابي، وقرة بن خالد هذا ثقة ثبت، وقرة بن حبيب وهذا أيضا ثقة، وفي ثلاثة آخرين لا يحتج بهم. قال حدثنا حميد، وأقصد ثلاثة آخرين يعني في الكتب الستة، هذا اللي أقصده. قال حدثنا حميد بن هلال وهو العدوي البصري، حميد بن هلال وهو العدوي البصري، وهو من التابعين، ثقة جليل خرج له الجماعة. وقيل أن ابن سيرين كان لا يرضى حميد بن هلال، وهذا قيل بسبب أنه دخل في شيء من عمل السلطان، وإلا هو ثقة جليل. قال حدثني أبو بردة وتقدم وهو ابن أبي موسى الأشعري، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الأشعريين أحدهما عن يميني والآخر عن يساري، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك، فكلاهما سأل العمل، قلت والذي بعثك بالحق نبي ما أطلعاني على ما في أنفسهما، وما شعرت أنهما يطلبان العمل، فكأني أنظر إلى سواكه تحت شفته قلصت، فقال إنا لا أو لن نستعين على العمل من أراده، ولكن اذهب أنت، فبعثوا على اليمن ثم أردفوا معاذ بن جبل رضي الله عنهما. نعم، هذا الحديث طبعا إسناده صحيح، وهو أيضا تقدم أنه قد خرجه الشيخان، تقدم أنه قد خرجه الشيخان، وساقه النسائي حتى يبين أنه لا بأس بالسواك أمام الناس، بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام استاك بحضرة أبو موسى ومن معه، وقد بوب البخاري نفس هذا التبويب، وكذلك أيضا ابن حبان، كلهم بوبوا مثل هذا التبويب، ويبدو أن البخاري سبق النسائي وابن حبان. نعم سبق، أكيد سبق النسائي وابن حبان، فهذا الحديث نعم يدل على ذلك. كما أن هذا الحديث فيه كراهية طلب الولاية، وكما جاء في حديث عبد الرحمن بن سمرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يولي من طلب الولاية، لا يولي من طلب الولاية، ولذلك هنا ما ولى هذين الشخصين، بل ولى أبو موسى الذي لم يطلب الولاية. قال النسائي باب الترغيب في السواك. قال أخبرنا حميد بن مسعدة وهو السامي البصري، وحميد بن مسعدة في عام 44 و200 وهو ثقة. قال ومحمد بن عبد الأعلى وهو الصنعاني القيسي البصري، وهو أيضا ثقة جليل، توفي عام 45 و200، خرج له مسلم وبقية أصحاب السنن. عن يزيد وهو بن زريع وهو العيشي البصري أبو معاوية، وهو ثقة ثبت كما قال أحمد، إليه المنتهى بالتثبت في البصرة، وكان أيضا يسميه بريحانة البصرة، فهو من أثبات الناس وثقاتهم، وهو من المكثرين من الرواية، توفي عام 82 و100 وقد خرج له الجماعة. قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي عتيق، وعبد الرحمن بن أبي عتيق هو عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد بن أبي بكر الصديق. نعم، وعبد الرحمن هذا لا بأس به، قال أحمد عنه لا أعلم إلا خيرا، وذكره ابن حبان في الثقات، فعبد الرحمن هذا لا بأس به، وقد خرج له البخاري في الأدب المفرد. وتخريج النسائي له هذا فيه تقوية له، تقدم في الدرس الأول الرواة الذين خرج لهم النسائي، خراج النسائي لهم هذا تقوية لهم، خراج النسائي لهم هذا تقوية لهم، لكن طبعا من ثبت ضعفه لا يلتفت إلى هذا الشيء، لكن هذا في من لم يثبت ضعفه أو فيه خلاف فيقال خراج النسائي هذه قرينة على تقويته. قال حدثني أبي، وأبوه هو عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، وهو ثقة وثقه الذهبي وغيره. قال سمعت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. نعم، هذا الإسناد إسناد حسن لا بأس به، وهذا المتن صحيح، قد جاء بأسانيد متعددة، وقد علقه البخاري في صحيحه في كتاب الصيام مجزوما به، وهذا يدل على ثبوت صحة عنده، فقال وقالت عائشة ثم ذكر هذا عن الرسول عليه الصلاة والسلام، أو ذكرت هذا عن الرسول عليه الصلاة والسلام. وقد توبع عبد الرحمن بن أبي عتيق، فرواه الشافعي عن ابن عيينة عن محمد بن إسحاق عن ابن أبي عتيق عن عائشة، وجاء من طريق آخر من طريق ابن أبي عمر العدني أن ابن عيينة رواه عن مسعر عن ابن إسحاق عن ابن أبي عتيق عن عائشة. وجاء هذا أيضا من طرق أخرى، جاء هذا الحديث، فجاء من حديث إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة عن داود بن الحصين عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها. وهذه الطريق ليست بالقوية، لكن يستأنس بها مع ما تقدم. وكذلك أيضا جاء من حديث بن جريج عن عثمان بن أبي سليمان عن عبيد بن عمير عن عائشة، عن عبيد بن عمير عن عائشة. فهذه عدة طرق لهذا الحديث، وهناك طرق أخرى، وهناك طرق أخرى. فهذا المتن متن صحيح. نعم، وفي هذا الحديث فيه فضل السواك، بل عظيم فضل السواك، وذلك أن السواك مرضاة للرب، يعني أن السواك يحقق مرضاة الله عز وجل، وهذا أمر ليس بالسهل. السواك أمر يسير بحمد الله، ليس فيه صعوبة ولا مشقة، ومع ذلك ويحقق مرضاة الله عز وجل. وهذا يدل على تأكد هذه السنة وفضيلة هذه العبادة. وكما تقدم قد جاءت نصوص كثيرة في السواك، حتى أن بعض أهل العلم ألف مؤلفات خاصة بالسواك، ومنهم أبو نعيم صاحب الحلية له كتاب في السواك. هذا الكتاب ما نعرف أنه موجود، لكن ينسبون إليه، يقولون خرجه أبو نعيم في السواك، فله مصنف خاص في السواك، وذلك لما ورد من عظيم الأجر ومن النصوص والأحاديث التي تدل على فضل السواك. ولذلك ينبغي للمسلم أن يستاك وأن يكثر من السواك كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يفعل. وقد قال النسائي في الباب الذي بعد هذا، قال الإكثار من السواك. نعم، قال أخبرنا حميد بن مسعدة، تقدم هو السامي البصري، وقيل السامي الباهلي، ولا يجتمعان هاتان النسبتان، لا تجتمعان، السامي ما تجتمع مع الباهلي. قال وعمران بن موسى، وعمران بن موسى هو بن حيان الفزاري، أو عمران بن موسى الفزاري أبو عمرو البصري، وهو ثقة، وتوفي بعد 240. نعم، قال حدثنا عبد الوارث وهو بن سعيد العنبري البصري، وهو ثقة ثبت، وهو مكثر من الرواية، توفي 80، وقد خرج له الجماعة. قال حدثنا شعيب بن الحبحاب، وشعيب بن الحبحاب الأزدي مولاهم البصري، وشعيب من الطبقة الرابعة، وتوفي 31، وقيل غير ذلك. عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وطبعا شعيب ثقة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أكثرت عليكم في السواك. وهذا الإسناد إسناد صحيح، وقد خرجه البخاري في صحيحه. وهذا يدل كما تقدم على عظيم فضل السواك، حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام من كثرة ما يحث أمته ويدعو أصحابه إلى استعمال السواك قال أكثرت عليكم في السواك. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد، وتقدم قال رخصة في السواك بالعشير الصائم. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد، وتقدم قتيبة عن مالك. نعم، مالك هو بن أنس بن أبي عامر الأصبحي، وتوفي 79. نعم، وكانت ولادته في سنة وفاة أنس في نحو 93، وقد خرج له الجماعة، وهو من كبار الأئمة. ومالك غالبا لا يروي إلا عن ثقة، وما أسند من الأحاديث فهو صحيح، كل حديث يسنده فهو صحيح، لكن الشأن في بلاغاته ومراسيله، مراسيله وبلاغاته فيها الصحيح وفيها الضعيف. أما الحديث المسند الموصول فهذا صحيح، الذي يسند مالك موصولا فهذا يكون ثابت، هذا يكون صحيح ثابت، لكن الأحاديث التي يذكرها بصيغة البلاغ أو الإرسال هذه فيها الصحيح وفيها الضعيف. عن أبي الزناد وهو عبد الله بن ذكوان القرشي مولاهم، وكنيته أبو عبد الرحمن، وأبو الزناد هذا لقب وهو لا يرضاه رحمه الله، لكن اشتهر، لا يعرف صار إلا بهذا في كتب الحديث. نعم، وقد خرج له الجماعة، وتوفي 30، 31، 32، وهو مكثر أيضا من الرواية ومن الثقات المشهورين. عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز الأعرج المدني أبو داود، وتوفي 17، وقيل غير ذلك، وهو أيضا مكثر، خرج له الجماعة، وهو ثقة ثبت. وهذه السلسلة أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة فيها حديث كثيرة، وحتى قال البخاري إن صح أصح السلاسل عن أبي هريرة أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، يقولنا هذه أصح السلاسل، وأصح منها الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة. فالزهري يفضل على أبي الزناد، وأبو سلمة بن عبد الرحمن يقدم على الأعرج، لكن هذه السلسلة أبو الزناد عن الأعرج أكثر، أحاديثها أكثر. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة. نعم، هذا الحديث إسناده صحيح، وقد خرجه الشيخان وغيرهم، ورواه مالك عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: لولا أن أشق على المؤمنين لأمرتم بالسواك عند كل وضوء، أو لولا أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل وضوء، فجاء بلفظ عند كل صلاة وجاء بلفظ عند كل وضوء. وتقدم أن السواك يستحب عند الوضوء وعند الصلاة وعند الدخول إلى المنزل وعند القيام من نوم الليل، وأيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام استاك وهو في سياق الموت عليه الصلاة والسلام. قال: السواك في كل حين. قال: أخبرنا علي بن خشرم وهو أبو الحسن المروزي وهو ثقة حافظ، توفي عام 57 و200، وهو من شيوخ مسلم. قال: حدثنا عيسى وهو بن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي، وتوفي عام 91 و100، وقيل 87 و100، وقد خرج له الجماعة، وهو أخو إسرائيل. عن مسعر وهو ابن كدام ابن ظهير الهلالي الكوفي، وهو من أثبت الناس وأحفظهم، حتى كان شعبة يلقبه بالمصحف من إتقانه وحفظه، توفي عام 55 و100 أو 53 و100. نعم، وهو مكثر من الرواية. عن المقدام وهو بن شريح نعم بن هانئ الحارثي، وهو أيضا ثقة خرج له مسلم وبقية أصحاب السنن. عن أبيه وهو شريح بن هانئ الحارثي، وهو من كبار التابعين مخضرم، توفي عام 78. قال: قلت لعائشة: بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك. نعم، هذا إسناد صحيح، وهذا يفيد استحباب السواك عند الدخول إلى البيت، والحكمة في هذا أن الإنسان إذا دخل إلى بيته قد يدنو من أهله، فيستحب له أن ينظف فمه وأن يكون فمه نظيف ولا يكون له رائحة. والسواك قد اختلف أهل العلم هل يستعمل باليد اليمين أو باليسار، وبعض أهل العلم فصل قال: إن كان الفم ذو رائحة كريهة فهنا باليسار، وإن كان الفم نظيف فهنا باليمين. نعم، وهذا القول وهو التفصيل هذا ما أعرف أنه في كلام السابقين، ما أعرف أنه في كلام السابقين. والسواك هو كل تنظيف، السواك هو كل تنظيف، كله تنظيف للفم، والأرجح أنه باليسار أو الأقرب أنه باليسار، وذلك لما جاء في حديث عائشة أن الرسول عليه الصلاة والسلام يجعل يده اليمين للأشياء الفاضلة واليسار لما سوى ذلك، فهذا من قبيل التنظيف، إذن يكون باليد اليسار. وقد نص على هذا الإمام أحمد ورجحه ابن تيمية، وجاء في رواية عند أبي داود أن كان ترجله تنعله طهوره وسواكه، جاء في رواية وسواكه يستعمل يده اليمنى، لكن هذه الزيادة تفرد بها مسلم بن إبراهيم عن شعبة، ورواها جمع عن شعبة ولم يذكروا كلمة سواكه أو لفظة سواكه، فهي شاذة، هي الأقرب أنها شاذة وليست بمحفوظة، هذا هو الأقرب. نعم، فالأرجح أنه يكون باليد اليسار، هذا هو الأرجح. نعم، لعل يقف عند هنا. وفي بعض القضايا أردت أن أقولها في الدرس الماضي عن النسائي رحمه الله، لكني ما ذكرتها، وسألني عنها بعض الأخوان، وهو فيما يتعلق بعقيدة النسائي رحمه الله تعالى. النسائي من كبار علماء الأمة ومن أئمة المسلمين، ولا شك أن عقيدته ومذهبه مذهب أهل السنة والحديث، وقد بوب في كتابه وقد ذكر في كتابه النسائي في سننه الكبرى ذكر، وحتى في الصغرى ذكر الإيمان، ذكر كتاب يتعلق بالإيمان وشرائعه، وطبعا هذا الكتاب في الصغرى ليس موجودا في الكبرى، هذا الكتاب في الصغرى وليس موجودا في الكبرى، فذكر صفة الإيمان والإسلام وذكر صفة المؤمن إلى آخره على حسب ما جاء في النصوص الشرعية عن الرسول عليه الصلاة والسلام. وذكر أيضا في كتابه السنن ذكر كتاب بعنوان النعوت، أي نعوت الخالق جل وعلا، فذكر كثيرا من أسماء الله جل وعلا وصفات الله، ذكر كثيرا من أسماء الله وصفات الله سبحانه وتعالى التي جاء ذكرها عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وفيما يتعلق بالصحابة أيضا هناك كتاب كبير نوعا ما ضمن كتاب السنة الكبرى في مناقب الصحابة رضي الله عنهم، بدأ بمناقب أبو بكر ثم مناقب أبو بكر وعمر ثم مناقب أبو بكر وعمر وعثمان ثم مناقب علي رضي الله تعالى عن الجميع ثم بقية العشرة ثم غيرهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وأيضا بوب باب في نفس كتابه المناقب قال النهي عن سب الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، ثم ذكر ما يدل على ما بوب عليه. فلا شك أن عقيدة أهل السنة والحديث، ولكن قيل أن عنده شيء من التشيع، والسبب في هذا هو أنه ألف كتاب خصائص علي رضي الله تعالى عنه، وسئل عن معاوية فلم يذكر له فضيلة، سئل عن معاوية رضي الله عنه فلم يذكر له فضيلة، فلذلك هناك من نسبه إلى شيء من التشيع. وقال الذهبي عنده قليل من التشيع، والأقرب أنه ليس عنده شيء، الأقرب أنه ليس عنده شيء. والدليل على هذا ما تقدم أنه ذكر مناقب الصحابة وبدأ بأبي بكر وعمر وعثمان ثم بعد ذلك علي ثم بقية العشرة إلى آخره، حتى أنه ذكر أيضا مناقب لعمر بن العاص رضي الله تعالى عنه، ذكر من طريق موسى بن علي عن أبيه عن عمر بن العاص أن الناس فزعوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، جاء حدث ففزعوا، قال عمر فرأيت، ذكر سالم مولى أبي حذيفة أنه قد أخذ سيفه وجلس في المسجد، قال عمرو بن العاص فأخذت سيفي وذهبت إلى المسجد، فعندما رآهم الرسول عليه الصلاة والسلام، طبعا الناس تفرقوا، سالم مولى أبي حذيفة وعمرو بن العاص جلس في المسجد كل واحد مع سيفه، فقال عليه الصلاة والسلام للناس: ألا تكون مثل هذان الرجلان المؤمنان عمرو بن العاص وسالم مولى أبي حذيفة؟ فوصف الرسول عليه الصلاة والسلام بعمرو بن العاص، وصفه بالإيمان. نعم، وذكر أيضا حديثا آخر يدل على إيمان عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، فهذا يدل على خلاف ما نسب إليه، هذا يدل على خلاف ما نسب إليه. ومما يدل على خلاف ذلك ما رواه ابن عساكر في تاريخه من طريق القابسي عن الحسن بن أبي هلال أن أبا عبد الرحمن النسائي سئل عن معاوية فقال: الإسلام بمثابة الدار التي لها باب، وباب الإسلام هم الصحابة، ومن أراد الصحابة إنما أراد الإسلام، ومن أراد معاوية إنما أراد الصحابة، ومن أراد معاوية إنما أراد الصحابة. فهذا أيضا يدل على أنه ليس عنده شيء من التشيع، أنه ليس عنده شيء من التشيع، وقد دافع عنه ابن عساكر. نعم، سئل عن مناقب معاوية فذكر ما يفيد أنه ما ثبت عند منقبة من المناقب، يعني الأحاديث التي جاءت فيها نظر عنده، فهذا ما يفيد أنه عنده شيء من التشيع. تأليف لكتاب خصائص علي هذا لا يدل على ذلك. وعندما دخل الشام ووجد الناس منحرفين عن علي ألف كتاب خصائص علي، تأليف لكتاب الخصائص لسبب شاف الناس في بلاد الشام طبعا في زمنه عندهم انحراف عن علي رضي الله عنه، فألف كتابه الخصائص، ألف كتابه الخصائص. طبعا وكتاب الخصائص ضمن السنن الكبرى، وهو أكثر كتب السنن الكبرى حديثا منكرا وضعيفا، ذكر فيه بعض الأحاديث المنكرة والضعيفة، وقد تكلمت عن هذا قديما، تكلمت عن هذه الناحية قديما، أي فيما يتعلق بالنكارة الموجودة في كتاب الخصائص. فكتاب الخصائص ألف لسبب. نعم، إذن هو لا شك ليس عنده شيء من هذا، نعم، بل هو من كبار الأئمة رحمه الله تعالى.
قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى في سننه: ذكر الفطرة الاختتان. أخبرنا الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الفطرة خمس: الاختتان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف اللبط. تقليم الأظفار. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا المعتمر قال: سمعت معمرا عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الفطرة: قص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظفار والاستحداد والختان. نتف الإبط: أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الفطرة: الختان وحلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظفار وأخذ الشارب. حلق العانة. أخبرنا الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب عن حنظلة بن أبي سفيان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الفطرة قص الأظفار وأخذ الشارب وحلق العانة. قص الشارب. أخبرنا علي بن حجر قال أنبانا عبيدة بن حميد عن يوسف بن صهيب عن حبيب بن يسار عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يأخذ شاربه فليس منا. التوقيت في ذلك. أخبرنا قتيبة قال حدثنا جعفر هو ابن سليمان عن أبي عمران الجوني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قص الشارب وتقليم الأظفار وحلق العانة ونتف الإبط ألا نترك أكثر من 40 يوما، وقال مرة أخرى: 40 ليلة. إحفاء الشارب وإعفاء اللحى. أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى هو ابن سعيد عن عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى.
نعم أحسنت. قال النسائي رحمه الله تعالى: أخبرنا الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع. وقول هنا أخبرنا الحارث بن مسكين وقع خلاف في لفظ النسائي الذي استعمله في ما يرويه عن الحارث بن مسكين، فهنا وقع في الصغرى أخبرنا الحارث بن مسكين، وأما في السنن الكبرى قال: قرئ على الحارث بن مسكين وأنا أسمع، أو قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع، ولم يقل أخبرنا، وإنما قال قراءة عليه وأنا أسمع. قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع. نعم، هكذا وقع في السنن الكبرى، والأقرب والله أعلم أن الصحيح هو ما وقع في السنن الكبرى، وما وقع في السنن الصغرى أخبرنا هذه أخشى أنها من النسخ، أخشى أنها تكون من النسخ، وذلك لأنهم رأوا أن النسائي في كل ما يرويه عن شيوخه يقول أخبرنا، إلا فيما يتعلق بالحارث بن مسكين، فظنوا أن أيضا ما رواه النسائي عن الحارث بن مسكين أيضا بلفظ الإخبار، فقالوا أخبرنا الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع. فقل الذي يبدو لي أن هذا من النسخ للأمر الذي ذكرته قبل قليل، والذي يدل على هذا هو ما وقع في السنن الكبرى، فالسنن الكبرى ليس فيها أخبرنا. وكذلك أيضا في ترجمة النسائي من كتاب التقييد لابن نقطة أنه نقل من خط عبد الرحيم بن محمد النهاوندي قال: قرأت بخط الدوني أنه سئل عن قول النسائي قال فيما يتعلق بالحارث المسكين قال قراءة عليه وأنا أسمع، ولم يقل أخبرنا ولا حدثنا، فسألوا الدوني عن ذلك، ولم يذكر في سؤالهم له أنه قال أخبرنا، بل نص على أنه لم يقل أخبرنا ولا حدثنا. ولذلك ابن الأثير في كتابه جامع الأصول أيضا ذكر عندما ترجم للنسائي في مقدمة كتاب جامع الأصول، وذكر من علمه وورعه رحمه الله، فقال ومن ورعه وتحريه أنه ما قال أخبرنا أو حدثنا، وإنما قال قراءة عليه وأنا أسمع. فهذا كله يؤيد أن الصواب قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع بدون لفظة أخبرنا، بدون هذه الصيغة وهي أخبرنا. واختلف لماذا النسائي استعمل ذلك، لماذا استعمل النسائي هذه الصيغة، اختلف في ذلك أو ما السبب الذي دعاه إلى أن يقول ذلك بعد اتفاقهم على أن النسائي لم يكن حاضرا في نفس المجلس عندما كان يقرأ على الحارث بن مسكين، ما كان النسائي موجودا في ذات المجلس، وإنما كان يسمع من خلف الجدار، إنما كان يسمع من خلف الجدار، فلذلك استخدم هذه الصيغة قراءة عليه وأنا أسمع. قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع. واختلف في السبب الذي لم يتمكن النسائي من الجلوس في نفس حلقة الحارث بن مسكين، فذكر أنه كان بينه وبين الحارث بن مسكين شيء، ذكر أنه كان بينهما شيء، فلم يمكن الحارث بن مسكين، ما مكن النسائي أن يحضر في مجلسه، ولذلك كان يسمع من الخلف، من خلف الجدار. وقيل أن النسائي دخل على الحارث بن مسكين في زي أنكره الحارث بن مسكين، فلذلك أخرجه من نفس المجلس، فكان النسائي يجلس من خلف الجدار ويستمع لما يقرأ على الحارث بن مسكين، فكان يقول قراءة عليه وأنا أسمع. نعم، وهذا ما يغير شيء، سواء قال أخبرنا قراءة عليه وأنا أسمع أو قال قراءة عليه وأنا أسمع، ولكن المقصود التأكد من الصيغة التي كان النسائي يستعملها في ذلك، والنسائي قد أكثر جدا عن الحارث بن مسكين، حتى أنه روى له في 400 موضع من كتابه السنن الصغرى، روى له في نحو 400 موضع من كتابه السنن الصغرى. والحارث بن مسكين من الثقات الفقهاء المأمونين، قال النسائي عنه ثقة مأمون، وقال الخطيب البغدادي كان ثقة ثبتا فقيها، فهو ثقة فقيه مأمون، وقد تولى القضاء بمصر، وكان موصوفا رحمه الله بإنكار المنكر والصدع بالحق رحمه الله تعالى. والحارث بن مسكين توفي في 50 و200، وقد عمر لأن ولادته كانت في 54 و100، وروى له أيضا بالإضافة إلى النسائي من أصحاب السنن أبو داود، أما الشيخان طبعا والترمذي وابن ماجه فلم يروا له، وإنما روى له أبو داود والنسائي، وروى أيضا عنه أبو يعلى وابن أبي داود وغيرهم من أهل العلم ممن رووا عن الحارث بن مسكين. قال قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب، وابن وهب هو عبد الله بن وهب، عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم، وهو نعم وقد توفي عفوا 97 و100، وقد خرج له الجماعة. نعم، وعبد الله بن وهب من الثقات الحفاظ، هو ثقة حافظ مكثر فقيه موصوب بالعبادة رحمه الله تعالى، فهو مكثر جدا من الرواية ومن العلم، حتى كان يسمى بديوان العلم، واتفق الأئمة على الثناء عليه وعلى حفظه وعلى إتقانه رحمه الله تعالى. ولكن هناك من تكلم فيه في بعض الأشياء، وهذه الأشياء مرجعها إلى أمرين. الأمر الأول أن الرواية عن ابن جريج فيها شيء، وذكر ذلك أبو عوانة في كتاب الصيام. أبو عوانة صاحب المستخرج ذكر في كتاب الصيام عن الإمام أحمد أنه قال في رواية ابن وهب عن ابن جريج شيء. قال أبو عوانة وصدق أحمد، فهو يروي أشياء لا يرويها غيره، أو يتفرد بأشياء عن ابن جريج لم يرويها غير ابن وهب. وتكلم فيه فيما يتعلق بالأمر الثاني، هو أنه كان يسيء الأخذ، أنه كان يسيء التحمل والأخذ عن شيوخه. أما ما يتعلق بالأمر الأول وهو أن في رواية عن ابن جريج شيء، نعم، الأصل في رواية ابن وهب عن ابن جريج الأصل أنها صحيحة، لكن ليس ابن وهب من المقدمين في ابن جريج لما تقدم. فرواية عن ابن جريج فيها بعض الشيء، وإلا الأصل أنها صحيحة، هذا هو الأصل، حتى يتبين أنه خالف من أوثق من عنده، فهنا يتبين أنه قد أخطأ أو وهم. ولا الأصل في حديثه، الأصل فيه الصحة والاستقامة. وأما ما يتعلق بأنه كان يسيء الأخذ والتحمل، فهذا نعم وصفه الإمام أحمد بذلك، وكذلك أيضا الساجي وغيرهم من أهل العلم، حتى قال ابن سعد أنه كان يدلس، ابن سعد يقول عنه كان يدلس. وهذا التساهل الذي حصل منه في الأخذ هو فيما يتعلق بالإجازة وغواية بها، أهل مصر وأهل الحجاز قبل ذلك عندهم شيء من التساهل في أغواية بالإجازة، بخلاف مثلا أهل العراق فإنهم كانوا يتشددون في ذلك. فلذلك تكلم في ابن وهب من هذه الناحية، أنه كان يتوسع برواية بالإجازة ويقول حدثنا، ويكون قد تحمل عن هذا الشيخ إجازة. ورواية في الحقيقة، رواية بالإجازة هذه على قسمين، رواية بالإجازة هذه على قسمين، إن كان هذا المجاز من الثقات الحفاظ، وكان الذي أجازه بحديثه وحديثه مضبوط ومعروف ومدون، فمثل هذا لا بأس برواية بالإجازة، مثل هذا لا بأس برواية بالإجازة في مثل هذه الحالة، لأن حديث الشيخ معروف ومدون ومكتوب، والمجاز له شخص من الحفاظ والأئمة مثل ابن وهب هنا. ولذلك قال الإمام أحمد ما أصح حديثه، كان يفصل السماع من العرض ويفصل الحديث عن الحديث الآخر، فأثنى عليه الإمام أحمد في ذلك. فابن جريج من الحفاظ ولا يضره، فعفوا ابن وهب من الحفاظ ولا يضره رواية بالإجازة، ما يضره رواية بالإجازة، نعم. وأما إذا كان المجاز ليس بالمتقن وليس بالحافظ، فهنا يخشى أنه لا يتقن تحمل هذه الإجازة، ولا يعرف ما أجاز أو ما أجازه شيخه به من الأحاديث، فيخشى أن يدخل عليه ما ليس من حديثه فيحدث به ويظن أنه إجازة، ويظن أنه إجازة. هذا طبعا في عصور الرواية، أي العصور القرون الثلاثة، ثم بعد ذلك كثرت الإجازة عند المتأخرين، كثرت جدا وقل السماع، كثرت الإجازة عند المتأخرين وقل السماع، لأن الأحاديث دونت وكتبت وضبطت وعرفت وعلمت، فكان الأمر في ذلك بالرواية بالإجازة يكون يعني جائز ومستساغ، لأن الأحاديث مضبوطة ومكتوبة ومدونة. فالخلاصة أن ابن وهب لا يضر هنا الرواية بالإجازة، ووصف ابن سعد له بأنه كان يدلس هو هذا المقصود، المقصود أنه كان يروي عن شيوخه ويتحمل عن شيوخه ما أجيز به فيقول حدثنا، فهذا نوع من التدليس، أنه ما بين رحمه الله أن هذا إجازة. نعم، فلذلك وصف ابن سعد بالتدليس، وإلا فإنه ثقة حافظ مكثر من الرواية كما تقدم. قال عن يونس، ويونس هو بن يزيد الأيلي الأموي مولاهم، وهو من كبار الطبقة السابعة، وقد خرج له الجماعة. ويونس توفي في سنة 59 و100، يونس توفي عام 59 و100، وقيل عام 60. ويونس مكثر من الرواية، وبالذات طبعا فيما رواه عن الزهري، فهو مكثر من الرواية عن الزهري، وهو من المقدمين في الزهري، وهو من المقدمين في الزهري. وكما تقدم خرج له أصحاب الكتب الستة، فحديث صحيح، فحديث عفوا مشهور وكثير، وهو ثقة، وقد أثنى عليه كبار الأئمة، أثنوا عليه كبار الأئمة، ولكن انتقدوه في بعض الأشياء، انتقدوه فيما لو حدث من حفظه، فحفظه ليس من كتابه، حفظه عفوا ليس مثل كتابه، أثنوا على كتابه بخلاف حفظه، وأيضا انتقدوه فيما رواه عن غير الزهري، انتقدوه فيما رواه عن غير الزهري، ولذلك حديثه على أربعة أقسام، حديث يونس بن يزيد على أربعة أقسام. أول هذه الأقسام ما حدث به عن الزهري من كتابه، ما حدث به عن الزهري من كتابه، هذا القسم الأول، وهذا أصح الأقسام، وهذا يعتبر صحيح في الدرجة العليا، وهو كما تقدم مقدم في الزهري، وبالذات إذا حدث من كتابه، هذا القسم الأول. القسم الثاني إذا حدث من كتابه وليس شيخه الزهري، فهذا دون الأول، هذا دون الأول ويعتبر صحيح. الثالث إذا حدث من حفظه وكان شيخه الزهري، فهذا دون الذي قبله، وهو أيضا صحيح، لكن له بعض الأوهام فيما رواه عن الزهري. نعم، وكيف نعرف هذا الوهم؟ بمخالفته لأصحاب الزهري. نعم، هذا القسم الثالث، ما حدث به من حفظه وكان عن الزهري. القسم الرابع، ما حدث به من حفظه وليس شيخه الزهري، وهذا القسم يعتبر حسن، بخلاف الأقسام الثلاثة الأولى صحيحة، وبالذات الأول، هذا القسم يعتبر حسن، وهو أضعف أقسام حديثه، وهو أضعف أقسام حديثه، لأنه كما تقدم تكلم في روايته عن غير الزهري، وتكلم في روايته فيما لو حدث من حفظه. قال عن ابن شهاب، وابن شهاب هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب القرشي الزهري أبو بكر، وهو ثقة إمام جليل، تقدم أنه توفي عام 24 و100، وقد خرج له الجماعة. وابن شهاب يتميز في باب الرواية بأشياء، أولا هو مكثر جدا من الرواية، وأحد من تدور عليهم الأسانيد، أحد من تدور عليهم الأسانيد الصحيحة، فمن أصح الأسانيد الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة كما هو هنا، والزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة، والزهري عن أنس بن مالك، نعم، والزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، نعم، كل هذه الأسانيد أسانيد صحيحة جدا ومشهورة، فالزهري أحد من تدور عليهم الأسانيد. نعم، الأمر الثاني أن الزهري إذا روى عن راوي وسماه فهذا غالبا أنه يكون ثقة، هذا غالبا أنه يكون ثقة، والأئمة أحيانا يوثقون بعض الرواة بسبب أن الزهري قد روى عنهم وسماهم، بسبب أن الزهري روى عنهم وسماهم، هذا إذا لم يكن في الراوي كلام، إذا كان في الراوي كلام أو روى ما يستنكر فهنا لا، يعني مثل ما رواه الزهري عن نبهان مولى أم سلمة عن أم سلمة في قول الرسول عليه الصلاة والسلام لبعض زوجاته أفعميواني أنتما، عندما قال لهما احتجبا عن عبد الله بن أمي مكتوم، قالوا يا رسول الله إنه أعمى، قال فعميواني أنتما، هذا ممن رواه الزهري عن نبهان عن أم سلمة. نعم، هناك من تكلم فيه، تكلم في هذا الخبر، وله أيضا خبر آخر عن نبهان رواه الزهري عنه. نعم، فأقول الأصل إذا روى الزهري عن شخص سماه الأصل أنه ثقة، وأحيانا الحفاظ يستدلون كما ذكرت على توثيق الراوي برواية الزهري. نعم. ثالثا، إذا كان الراوي ليس بالمتقن أو ليس أهلا للاحتجاج أو هو ضعيف وحمل عنه الزهري لا يسميه، إذا كان الراوي ضعيف أو لا يحتج به عنده فإن الزهري إذا حمل عنه لا يسميه، فهذا أيضا مما كان يتميز به الزهري. أيضا الأمر الرابع فيما يتعلق بمرسلاته، هي من أضعف المراسيل، مرسلاته هي من أضعف المراسيل، وذلك لأنه إمام من كبار الحفاظ، فإذا كان الإسناد عنده ليس بالجيد، ليس بالصحيح، ليس نعم لا يصل إلى درجة الاحتجاج، فإنه يرسل الخبر ولا يصل، فإنه يرسل الخبر ولا يصله، ولذلك كانت مرسلاته ضعيفة، حتى قيل قال الشافعي إن من شر المراسيل مراسيل الزهري، إن من شر المراسيل مراسيل الزهري. عن سعيد المسيب ابن حزن القرشي المخزومي، وهو إمام جليل من كبار التابعين، وتوفي عام 93، وقيل غير ذلك، وقد خرج له الجماعة. وسعيد المسيب متفق على إمامته وجلالته رحمه الله تعالى، ومراسيله تعتبر من أصح المراسيل، مراسيله تعتبر من أصح المراسيل، أثنى عليها الشافعي وغيره. لكن ليس معنى هذا أن ما أرسله يكون صحيحا، لا، وإنما غالبا على ما أرسله يكون صحيح، لكن ليس دائما، ولذلك له بعض المراسيل التي تستنكر، له بعض المراسيل التي تستنكر. ومن ذلك ما رواه أبو داود من نعم في كتاب المراسيل عن سعيد المسيب أنه قال أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من ضرب أباه فاقتلوه، من ضرب أباه فاقتلوه. هذا مما يستنكر على سعيد المسيب، هذا من مراسيل المستنكرة. طبعا العلة ليست في سعيد، سعيد إمام، لكن العلة في من حدث سعيد، العلة في من حدث سعيد، هذه العلة هنا في ذلك، أو من حدث حدث سعيد، إن كان شخص آخر قد حدث، كان شخص آخر حدث شيخ سعيد ثم شيخ سعيد حدث. المهم العلة ليست في سعيد وإنما من غيره. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الفطرة خمس: الاختتان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط. نعم. هذا الحديث حديث صحيح، وتقدم رجال هذا الإسناد وكله من الثقات الحفاظ، فهذا الإسناد إسناد صحيح، وقد خرجه الشيخان، قد خرج هذا الحديث الشيخان. وهذا الحديث جاء من طرق عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، هذا الحديث قد جاء من طرق عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. نعم. وأما ما يتعلق بفقه هذا الحديث فقال عليه الصلاة والسلام: الفطرة خمس. والفطرة قد اختلف فيها العلماء، فبعض أهل العلم قال أن المقصود بالفطرة هنا الدين، كما قال ذلك أبو إسحاق الشيرازي والماوردي، قال المقصود بالفطرة هنا الدين، ويستدل لذلك بما جاء في الصحيحين من حديث معمر عن همام عن أبي هريرة، وجاء أيضا من حديث غيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فالفطرة هنا الدين الإسلام، لأن ما قال أو يمسلمانه، فقيل أن الفطرة المقصود بها الدين، فخمس من الفطرة أي خمس من الدين. وقيل أن المقصود بالفطرة هنا السنة، قال الخطابي أن أكثر العلماء فسروا الفطرة هنا بالسنة، وهذا الذي رجحه النووي، وقال جاء في بعض الروايات أن من الفطرة أو عفوا خمس من السنة فذكر هذه الخمس، أو عشر من السنة فذكرت هذه العشر. المهم وقع في بعض الروايات ذكر السنة، وقع في بعض الروايات ذكر السنة. نعم. فيكون الفطرة خمس أي السنة أو السنن خمس. نعم. وقيل أن المقصود بالفطرة هي الخلقة، وأن الله عز وجل خلق عباده وفطر عباده وأوجد عباده يميلون إلى هذه الخمس، وأن هذه الخمس يستحسنونها ويحبونها ويميلون إليها ويكرهون أضداد هذه الخمس أو هذه الأشياء التي من الفطرة. وفي الحقيقة أن هذه الأشياء الثلاثة كلها تقريبا معناه واحد، فإذا قلنا أن الفطرة هي السنة إذن السنة من الدين، وإذا قلنا أيضا أن هذه الأشياء فطر الله عز وجل عبادة عليها وابتدأ خلقهم عليها وأمال قلوبهم إليها وحببهم أو حببها عفوا إليهم، أن معنى ذلك أن هذا من الدين، لأن الله عز وجل قد حثهم عليها ودعاهم إليها وجعل أنفسهم تميل إليها، فإذا هي من الدين. إذن لا فرق بين هذه الأشياء الثلاثة في التحقيق، والمعنى واحد. وإن كان الأقرب إلى تفسير الفطرة هنا الأقرب هو القول الثالث، وأن المقصود هنا الخلقة، كما قال عز وجل: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، قال لا تبديل لخلق الله. وأصل الفطرة هو الشق، إذا السماء انفطرت أي انشقت، فخلق الله عز وجل الناس عليها وابتدأ خلقهم عليها وجبلهم على محبتها. وقول هنا عليه الصلاة والسلام خمس، الفطرة خمس، هذا لا يفيد الحصر، لأنه جاء في روايات أخرى خمس من الفطرة، خمس من الفطرة، ومن هنا للتبعيض. ويؤيد هذا ما جاء في حديث أخرى أنه ذكر عدد أكبر من هذه الخمس، فسوف يأتينا بمشيئة الله في حديث مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن عبد الله بن الزبير عن عائشة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: عشر من الفطرة، عشر من الفطرة. وهذا الحديث خرجه مسلم، وقد تكلم في مصعب بن شيبة وقد خولف فخالف سليمان التيمي وجعفر بن أبي وحشية فجعلاه عن طلق بن حبيب من قوله، ولكن هذا الحديث له شواهد، فجاء معنى هذا الحديث في حديث عمار بن ياسر الذي رواه أبو داود، وجاء أيضا معنى هذا الحديث عن ابن عباس موقوفا عليه رضي الله تعالى عنه، فلحديث عائشة له شواهد. إذن الفطرة خمس، أي المقصود أن من الفطرة هذه الأشياء الخمسة، بدليل ما جاء أن هناك أشياء أخرى أيضا من الفطرة وليست خاصة في هذه الأشياء الخمسة. وتقريبا مجموع ما جاءت النصوص بتسميته أنه من الفطرة 12 سنة أو أمر، مما جاء في مجموع الأحاديث، مما جاء في مجموع الأحاديث والآثار. قال: الاختتان والاستحداد وقص الشعر وتقليم الأظفار ونتف الإبط. نعم، طبعا هذه الأشياء منها ما هو واجب ومنها ما هو سنة وليس بواجب، ومنها ما اختلف في حكمه هل هو واجب أو سنة. فمثلا الاستنجاء هذا واجب، يجب على الإنسان أن يزيل النجاسة عن بدنه. نعم، ومنها ما هو سنة، فجاء في بعض الأحاديث أن السواك من السنة، جاء في بعض الأحاديث ذكر السواك أنه من الفطرة، فالسواك سنة من السنن. ومنها ما وقع فيه الخلاف، ومن الأشياء التي وقع فيها الخلاف والتي بوب عليها المصنف هنا رحمه الله هو الاختتان. طبعا والاختتان معروف، وقد اختلف أهل العلم في حكمه هل هو واجب ولا سنة، فبعضهم ذهب إلى أنه واجب وبعضهم ذهب إلى أنه سنة، وبعضهم فصل قال هو واجب في حق الذكور سنة في حق النساء. إذن الأقوال ثلاثة: قول الأول أن الختان في حق الرجل والمرأة أنه واجب، والقول الآخر الذي بعكس هذا القول أن الختان في حق الرجل والمرأة أنه سنة، والقول الثالث هو التفصيل أنه في حق الذكور واجب بخلاف فيما يتعلق بالنساء فإنه سنة وليس بواجب. نعم، وجاء في ذلك حديث أنه سنة في حق الذكور ومكرمة في حق النساء، ولكن هذا الحديث باطل وليس بصحيح، هذا الحديث باطل وليس بصحيح. نعم، ومن قال بأنه واجب استدل أو استدل له بأشياء، منها أن في الاختتان لا بد من كشف العورة، وأن كشف العورة واجب، وأن ستر العورة واجب، يجب على الإنسان أن يستر عورته. فإذا لا تكشف العورة إلا لأمر واجب، إذا لا تكشف العورة إلا لأمر واجب. فمن قال بالوجوب استدل أو استدل له بهذا أن ستر العورة واجب، وأن الختام ما يكون إلا بكشف العورة، إذا ما كشفت العورة إلا لأمر واجب. وأيضا استدل لمن قال بالوجوب أن إبراهيم عليه السلام اختتن وعمر 80 سنة كما جاء في الحديث الصحيح، وربنا عز وجل يقول ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم، وقال عز وجل وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، ففسرت هذه الكلمات كما فسرها ابن عباس، فسرت بأنها هي هذه الأشياء ومنها الختان. والله عز وجل يقول وإذ ابتلى إبراهيم ربه، فإذا إبراهيم قد ابتلاه ربه جل وعلا بهذه الأشياء، إذن هي واجبة. والرسول عليه الصلاة والسلام قد أمر ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم، إذن تكون هذه الأشياء واجبة. هذا من ذهب إلى وجوب الختان. وأما من قال بأنه سنة فاستدل أو استدل له بأن لم يأتي نص صريح بالأمر بالختان، وإنما الذي جاء هو الحث على ذلك والترغيب في ذلك بدون الأمر بذلك، بدون الأمر بذلك. والشيء لا يكون واجبا حتى يأتي أمر من الشارع يأمر بهذا الشيء، إذن بما أن الشارع ما أمر بالختان إذن يكون سنة وليس بواجب، إذن يكون سنة في هذه الحالة وليس بواجب. وأيضا استدلوا على أن الختان سنة وليس بواجب، قالوا أن كثير من الناس أسلموا وهم كبار. نعم، أكثر صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام أسلموا وهم كبار، وكذلك أيضا عندما افتتح المسلمون باقي الأمصار والبلدان كان الناس يدخلون في دين الله عز وجل أفواجا أفواجا، ولم يؤمروا بالختان، ولو كان واجبا لأمروا به، لو كان واجبا لأمروا به. إذن هو سنة وليس بواجب. وفي الحقيقة أن كلا القولين له حظ من الاستدلال وقوة القول، لكن هو في حق النساء ليس بواجب، هو في حق النساء ليس بواجب، لأن الذي جرى عليه العمل بين المسلمين يعني تأكيد التأكيد عندهم في ختن الذكور بخلاف النساء، هذا شيء جرى العمل عليه بين المسلمين. وكما تقدم لم يأتي أمر بالختان، لم يأتي أمر صريح بالختان، وتقدم يعني أن كثير من الناس دخلوا وهم كبار ولم يؤمروا بذلك، فلا شك أنه في حق النساء ليس بواجب. نعم نعم. ثم فيما يتعلق بباقي الأشياء يأتي الكلام عليها، لأن المصنف رحمه الله بوب عليها. قال تقليم الأظفار، قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، وتقدم لنا فيما سبق هو الصنعاني البصري، وهو ثقة خرج له مسلم وبقية أصحاب السنن، وهو من الطبقة العاشرة، خرج له مسلم كما نعم خرج له مسلم وبقية أصحاب السنن، وتوفي في عام 45 و200. نعم. قال حدثنا المعتمر، والمعتمر هو ابن سليمان بن طرخان التيمي أبو محمد البصري. نعم. والمعتمر من كبار الطبقة التاسعة، وتوفي 87 و100، وكانت ولادة بعد 100، وقد خرج له الجماعة، خرج المعتمر الجماعة. والمعتمر مكثر من الرواية حتى جعله علي بن المديني أحد الذين تدور عليهم الأسانيد، وبالذات فيما يرويه عن أبيه هو مكثر عنه، وأبوه كما تقدم سليمان التيمي. نعم. وقد وثق معتمر الإمام أحمد ويحيى بن معين وغيرهم من الحفاظ ممن وثقوا المعتمر، وتكلم فيه شخصان، تكلم فيه يحيى بن سعيد القطان ف فقال عنه بأنه سيء الحفظ، وتكلم فيه ابن خراش فقال هو صدوق يخطئ إذا روى من حفظه بخلاف ما لو روى من كتابه فإنه ثقة، بخلاف ما لو روى من كتابه فإنه ثقة. نعم، أما ما يتعلق بكلام يحيى بن سعيد القطان، فيحيى بن سعيد القطان رحمه الله عنده تشدد، عنده تشدد، فقلما يوثق الراوي، قلما يوثق الراوي. فهذا عندما قال عنه بأنه سيء الحفظ جرى على منهجه رحمه الله، فقال عنه سيء الحفظ، وذكرتنا من منهج يحيى بن سعيد أنه عنده شيء من الشدة رحمه الله تعالى. وهذه الشدة طبعا ليست مبنية على هوى أو ما شابه ذلك، معاذ الله، يحيى بن سعيد من كبار الأئمة ومن أجلة الأئمة، ولكن لاحتياطه رحمه الله ولتثبته رحمه الله تعالى. نعم، وقول هنا خالف قول كبار الأئمة، ولعل يقصد بسيء الحفظ أنه ليس بالمتقن تماما، لعل يقصد بسيء الحفظ أنه ليس بالمتقن تماما، وليس معنى هنا أنه لا يحتج به. نعم، وأما ما يتعلق بقول ابن القطان، بقول عفوا ابن خراش بأنه صدوق يخطئ، فمعتمر كما تقدم أنه ثقة، ولكن لا شك فيما حدث من كتابه يكون أوثق، فيما حدث من كتابه يكون أوثق وأحفظ. وتقدم الكلام على ابن خراش فيما سبق، تقدم الكلام على ابن خراش فيما سبق. نعم، فراجع في معتمر أنه ثقة، وبالذات إذا حدث من كتابه، فيكون حديثه على قسمين: إذا حدث من كتابه يكون حديثه في الدرجة العليا من الصحة، والقسم الثاني إذا حدث من حفظه وهو أيضا صحيح. فإذا تبين أنه أخطأ فهنا نعم، ويتبين ذلك بمخالفته للحفاظ الثقات. نعم، قال سمعت معمرا، ومعمر هو ابو راشد البصري ابو عروة الحداني نزيل اليمن، ومعمر من الطبقة السابعة، وتوفي عام 52 أو 53 أو 54 و100، وقد خرج له الجماعة. ومعمر أيضا مكثر، معمر مكثر من الرواية. نعم، أنا ذكرت قبل قليل أن معتمر قال عنه علي بن المديني أنه أحد من تدور عليه الأسانيد، لا، هو قال عن معمر بن راشد، هو قال عن معمر بن راشد، لكن معتمر أيضا مكثر من الرواية. نعم، ومعمر بن راشد إمام جليل وعالم من كبار العلماء، ولكن في بعض حديثه تفصيل، في بعض حديثه تفصيل، في شيوخه تفصيل، وأيضا في رواة عنه تفصيل، في شيوخه تفصيل وفي رواة عنه تفصيل. وهذه القضية مهمة جدا، أحيانا من الرواة ممن لا يكون في حديثه تفصيل، حديثه كله صحيح أو هو في الدرجة العليا من الحفظ والإتقان، وهناك رواة بعكس هؤلاء الرواة ضعفاء قولا واحدا ما فيهم تفصيل، وهناك رواة يكون في حديثهم تفصيل، مثلا في بعض شيوخهم يكونون متقنين وضابطين، وفي بعض شيوخهم لا يكون كذلك، وفي بعض شيوخهم إذا حدثوا عنهم لا يكونون كذلك. نعم، وأيضا في رواة عنهم أحيانا يكون رواة عنهم يكونون متقنين لحديث هؤلاء الرواة، والسبب في هذا أن هؤلاء الشيوخ يكون حديثهم مثلا في بلد أضبط من حديثهم في بلد آخر. نعم، أو أحيانا يكون حديث الشخص فيه تفصيل من جهة فيما لو حدث من حفظه أو حدث من كتابه، أو يكون فيما يتعلق بحديثه، نعم، أو يكون التفصيل فيما يتعلق بروايته، أي فيما حدث به قديما يكون متقن، وفيما حدث به أخيرا يتغير حفظه بسبب أنه ساء حفظه، وهكذا. فأقول هذه التفاصيل مهمة جدا ولا بد من الانتباه إليها، وهي قاعدة عظيمة من قواعد الجرح والتعديل، ويرجع إليها في علم العلل، وأحيانا لا تعرف العلة إلا من هذا الباب وبهذا الطريق. نعم، فمعمر في شيوخ تفصيل وأيضا في حديثه أو في من حمل عنه فيهم تفصيل. أما ما يتعلق بشيوخه فشيوخ معمر ثلاثة أقسام. القسم الأول من شيوخه الذين أثني على معمر في رواية عنه، وهم الزهري وعبد الله بن طاووس. نعم. القسم الثاني في من تكلم في رواية معمر عنه، وتكلم في رواية معمر عن بعض شيوخه، تكلم في روايته عن ثابت البناني، تكلم في روايته أيضا عن هشام بن عروة، تكلم في روايته أيضا عن عاصم بن أبي النجود، تكلم في روايته أيضا عن الأعمش، وأيضا قتادة، وأيضا قتادة بن دعامة. فهؤلاء خمسة. وعندي والله أعلم أن روايته عن أبي إسحاق السبيعي تلحق بهؤلاء الخمسة، فيكونون ستة. أنا ما أذكر الآن أن أحد تكلم أو لا أعرف أن أحد تكلم في روايته عن أبي إسحاق السبيعي، لكن الذي يبدو لي أن روايته عن أبي إسحاق فيها نظر، لأني وجدت في حديث أنه قد أخطأ فيه وهو مقل من رواية عن أبي إسحاق السبيعي، ولا شك أنه ليس مقدما في أبي إسحاق. المقدمين في أبي إسحاق السفيان الثوري، شعب بن الحجاج، وإسرائيل، وزهير، وغيرهم. نعم. فهؤلاء ستة كلهم في رواية معمر عنهم. القسم الثالث شيوخ معمر الذين لم يتكلم في رواية معمر عنهم، ولم يثنى أيضا في رواية معمر عنهم، ولم يثنى أيضا في رواية معمر عنهم، والذي أثني على معمر في روايته عنهم ذكرت أنهم شخصان، الزهري وعبد الله بن طاووس. نعم. بالنسبة طبعا للقسم الأول، هذا في الدرجة العليا من الصحة، ومعمر مقدم جدا في الزهري. وأما القسم الثاني الذين تكلم في رواية معمر عنهم، فالأصل قبول حديث معمر عن هؤلاء حتى يتبين أنه أخطأ أو يكون غريب جدا، فهنا يتوقف فيه، فهنا في هذه الحالة يتوقف فيه، ولا الأصل قبول ما رواه معمر عنهم، لأن معمر إمام وحافظ وثبت. نعم. هذا هو الأصل في حديثه. نعم. نعم. وأما ما يتعلق بحديث معمر أو في من حمل عن معمر، أيضا في من حمل عن معمر فيهم تفصيل. هذا التفصيل ينقسم إلى قسمين: ما حدث به معمر في اليمن فهذا من أصح حديثه، لأنه رحمه الله عندما كان في اليمن كان نازلا في اليمن، هو ترك البصرة ونزل في اليمن وسكن اليمن، هو ترك البصرة وسكن في اليمن، ففيما حدث به في اليمن كان يحدث في بلده ويراجع كتابه ويحدث شيئا فشيئا، فلذلك كان متقنا لحديثه وضابطا لما رواه. القسم الثاني فيما حدث به في البصرة، كان يأتي للبصرة بلده الأول فلا تكون كتب معه، فكان يحدث، يطلبون منه أن يحدث، فكان يقع في الأخطاء عندما كان يحدث في البصرة، ما كان كتب معه ولا يراجع كتبه، والإنسان في حالة السفر ليس مثل أن يكون في محله، بيته، منزله، وبلده، فلذلك وقع في حديث بعض الأخطاء. والأصل أيضا، الأصل فيما حدث به في البصرة، الأصل أنه صحيح، هذا هو الأصل حتى يتبين أنه أخطأ، حتى يتبين أنه أخطأ. ولذلك من أثبت الناس في رواية عن معمر هو عبد الرزاق بن همام، لأنه أكثر عنه في اليمن، وهشام بن يوسف اليمني أيضا، فهؤلاء من أثبت الناس في معمر لأنهم سمعوا منه في اليمن. نعم. بالنسبة للمعتمر، ليس معمر، بالنسبة لمعتمر بن سليمان، ليس في الكتب الستة من اسمه معتمر سواه، ليس في الكتب الستة من اسمه معتمر سوى معتمر بن سليمان. وأما معمر فهناك سبعة، هناك سبعة في الكتب الستة من اسمه معمر، منهم معمر بن راشد، لكن معتمر ليس إلا معتمر بن سليمان. قال عن الزهري وتقدم، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الفطرة: قص الشعر ونتف الإبط وتقليم الأظفار والاستحداد والختان. نعم. تقدم أن الحديث قد خرجه الشيخان، ورواية معمر هذه قد أخرجها أيضا النسائي في كتابه الزينة، وأخرجها كذلك أيضا الترمذي من طريق عبد الرزاق عن معمر وقال عن هذا الحديث الذي من طريق معمر قال عنه حسن صحيح. والنسائي بوب عليه هنا قال تقليم الأظفار، وتقليم الأظفار هذه سنة، تقليم الأظفار هذه سنة، ولكن لا يجوز للإنسان أن يترك أظفاره أكثر من 40 يوما. سوف يأتينا في حديث أبي عمران الجوني عن أنس أن الرسول عليه الصلاة والسلام وقت في تقليم الأظفار وغيره 40 ليلة، فلا يجوز الزيادة أكثر من 40 يوما، لا تجوز زيادة أو في ترك الأظفار أكثر من 40 يوما. وذهب بعض أهل العلم أن هذه الأشياء الأظفار ونتف الإبط وقص الشارب، ذهب بعض أهل العلم إلى أنها كل أسبوع تؤخذ، واستدلوا على هذا بحديث رواه البيهقي من مراسيل أبي جعفر الباقر أو ابنه المعروف بالصادق، ولكن هذا الخبر مرسل ولا يصح، هذا الخبر مرسل ولا يصح. جاء أيضا في حديث آخر رواه أبو هريرة ولكنه أيضا حديث ضعيف بل هو باطل، فلا يصح في تحديد ذلك بأسبوع. لكن غالبا أن مثل الأظفار والأخذ من الشارب وما شابه ذلك، هذه غالبا كل أسبوع يحتاج الإنسان إلى أن يأخذ منها. ثم قال المصنف رحمه الله نتف الإبط، قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد وهو القرشي العدوي مولاهم، وهو ثقة وتوفي عام 56 و200. قال حدثنا سفيان وهو بن عيينة، سفيان هو بن عيينة الهلالي أبو محمد وهو من كبار الأئمة، وتوفي 98 و100، وقد خرج له الجماعة. وسفيان أيضا طبعا سفيان إمام حجة، ثقة جليل وحافظ ومكثر من الرواية، ولكن في بعض حديث تفصيل، ولعل هذا أرجئه إلى وقت آخر بمشيئة الله. نعم. قال عن الزهري وتقدم عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس من الفطرة: الختان وحلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظفار وأخذ الشارب. تقدم أن هذا الحديث صحيح وقد خرجه الشيخان. نعم. وفيما يتعلق بنتف الإبط، الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر نتف الإبط ولم يذكر حلق الإبط، لأن النتف يضعف الشعر، يضعف الشعر عندما ينتف الإنسان الشعر ولا يقصه، هذا يؤدي إلى إضعاف هذا الشعر، فلذلك ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام النتف. والمقصود هو إزالة الشعر بأي طريقة كانت، سواء كان بالنتف أو بالقص، لكن الذي جاء في السنة هو النتف، هذا هو الذي جاء في السنة، وتقدم ذكر الحكمة في ذلك. ولا يجوز ترك الإبط أكثر من 40 يوما كما سوف يأتي بإذن الله في حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. نعم. لعلك تقف عند هنا. هذا وبالله التوفيق.